نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية، باب اعتبار الزاد والراحلة.
يقول المؤلف: باب اعتبار الزاد والراحلة، يعني لوجوب الحج، يعني اعتبار الزاد والراحلة لوجوب الحج، يعني إثبات أن الزاد والراحلة شرط لوجوب الحج. والزاد معروف يعني النفقة، والراحلة هي المركوب، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه، فالطريقة الموصلة لبيته العتيق، من استطاع إلى البيت طريقا، يشمل الطريق الذي يسير عليه الناس، ويشمل الطريق الذي هو بالمعنى الأعم وهو الوسيلة طريقا إليه. وهذا أحد شروط وجوب الحج، كما تقدم أن شروط الحج يعني خمسة أو ستة: البلوغ والعقل والحرية والإسلام والاستطاعة. فالاستطاعة نص الله عليه في كتابه: ولله على الناس. فالآية دل على وجوب الحج، لكن شرط الوجوب هو الاستطاعة. من استطاع، يعني على من استطاع إليه سبيلا. ومعلوم أن الذي يقصد الحج من بعد، يعني من الحرج عليه أن يسافر من البلاد البعيدة بلا زاد ولا راحلة، فالزاد والراحلة ضروريان لسفر الحج. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. رواه ابن ماجه.
نعم، انتهى. في هذين الحديثين تفسير للآية. قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وأقول والله أعلم أن هذا خرج مخرج الغالب، فالغالب أن يحج الناس من بلاد بعيدة، ومن حج من البلاد البعيدة، والبعد نسبي، يعني ما هو البلاد، يعني بحيث يشق المشي على أكثر الناس. قال: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحل. فالزاد والراحلة هما الوسيلة، وهي الطريق، وهي السبيل للوصول إلى البيت العتيق. وهذا الحديث جاء من طرق، وإلا يعني فيها في أسانيده يعني ما كلام، ولكن يعني جاء من طرق يشد بعضها بعضا، ولهذا استدل به العلماء على هذا الحكم، وهو أن السبيل الزاد والراحلة، وأن الحج لا يجب إلا على من ملك زادا وراحلة، من ملك زادا وراحلة. قال الفقهاء زاد وراحلة صالحين مثله، وقالوا فاضلين عن يعني نفقته، نفقة أهله وعياله وحوائجه الأصلية. هل من تفصيلات الفقهاء المستمدة من القواعد الشرعية العامة. لكن من يحج من قرب مثل من مكة، مكة ما يشترط لوجوب الحج على المكي ونحوه ممن حول الحرم، لا يجب، لا يشترط ملك لزاد وراحلة، لأنه قريب، والمشي ليس فيه حرج بالنسبة للمعافى الصحيح. بل قال كثير من أهل العلم بوجوب الحج على من يستطيع السير والمشي، لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا، من استطاع، وهذا مستطيع. وقال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إذن هذا في دليل على أن الحج يكون بالركوب وبالمشي. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولم يزل الناس يسافرون وهم على مراتب، منهم المعافى والنشيط والجلد الذي يستطيع المشي دون حرج، أما مع الحرج والمشقة الشديدة فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى قال بعض الفقهاء إن من كان يعني عيشه على السؤال، سؤال الناس، يجب عليه الحج وتعيش معه من الحجاج، لأنه مستطيع، وهذه حياتهم، ما عنده حرفة ولا عنده مال، إنما يعيش على ما يعطيه الناس. تمسكا بإطلاق قوله تعالى من استطاع، وهذا مستطيع. نعم بعد
نعم. باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك.
نعم.
باب ركوب البحر.
باب ركوب البحر يعني باب جواز ركوب البحر، يعني السفر على بطريق البحر. السفر الآن له ثلاث يعني مجالات: سفر من طريق البر، السفر من طريق الجو، السفر من طريق البحر. والمعروف سابقا إنما هو طريقان، طريق البر وطريق البحر. والله تعالى امتن على العباد بتسخير البحر، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، يعني بالتجارة. فامتن عليهم بتسخير البحر والفلك. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، فلا ريب أنه يجوز السفر بطريق البحر للتجارة ولشؤون الحياة الأخرى، وأولى ذلك السفر للعبادة. إذا فمن كان يستطيع السفر من البحر أو السفر بطريق البحر فإنه يجب عليه الحج. إلا أن يخشى الهلاك، يكون هناك أوضاع معينة يعني فيها أخطار واضحة، فلا يركب البحر عند هيجانه وعند اضطرابه. يعني لا، يعني السفر على طريق البحر يعني أمر معتاد وأمر متبع عند الناس، و يسافر في البحر الناس لسائر حوائجهم، فلا يكون عذرا في ترك الحج والعمرة. ويرى في ذلك حديث النهي عن ركوب البحر إلا حاجا أو معتمرا، هذا يعني معناه ضعيف ومخالف لظاهر القرآن، وإن صح فهو محمول على يعني حالة الخطر. نعم.
نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما.
الله المستعان. قلت إن ظاهر القرآن هو جواز ركوب البحر لغير ذلك، للعبادة ولشؤون الحياة المباحة من تجارة ومن غيرها من أغراض الحياة، لتبتغوا فضلا من ربكم، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، والفلك التي تجري في البحر بنعمة الله، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وإذا كان يجوز ركوب البحر للأغراض الدنيوية، أفلا يجوز ركوبه للأغراض الشرعية والمقاصد المشروعة كالحج والعمرة والغزو والجهاد في سبيل الله؟ قد مضى عمل المسلمين على ذلك، مضى عمل المسلمين على السفر، على أن يسافروا في البحر لشتى الأغراض، وركب البحر أيضا مجاهدين، وركب البحر حجاجا وعمارا. نعم.
وعن أبي عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات فوق بيت ليس له إيجار فوقع فمات
ليس له
إيجار
إيجار
نعم
إيجار
إيجار نعم
من بات فوق بيت ليس له إيجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه أحمد.
على كل حال هذا الحديث معناها النهي عن أن يعرض الإنسان نفسه للخطر البين، ومن ذلك أن ينام على سطح ليس له إيجار، يعني حجة يمنعه، يعني وهم ما نسميه بالسترة، سطح ما عليه سترة. يقوم الإنسان وهو بين النوم واليقظة لم ينتبه فيتعرض للسقوط، هذا أمر معقول ومعروف، إن هذا من المخاطرة، يعني من الإنسان على سطح ليس له حجاء يمنعه عندما يتحرك أو ينقلب أو يقوم وهو غير منتبه. والشاهد من الحديث: ومن ركب البحر عند هيجانه فبرئت منه الذمة، كذلك لأن ركوب البحر في حال اغتلامه واضطرابه فيه تعرض للهلك. أما من ركب البحر واجع ثم عرض له الخطر في أثناء، الله المستعان، لا بد يعني أن يحصل أحيانا، والله ذكر هذا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وفي الآيات الأخرى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فراكب البحر يعرض له في طريقه يعني أخطار، لكن أما أن يتعمد ركوب البحر في حال هيجانه واضطرابه فهذا هو، لأن فيه إقدام على الخطر البين. أما ما يعرض في أثناء الطريق فهذا أمر لا حيلة له فيه، وركاب البحر ووسائل البحر الآن فيها وسائل النجاة وأسباب يعني مقاومة الأخطار. نعم فيها أقوال عديدة، أقول فيها أقوال للمفسرين. نعم الله نعم.
باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم.
الله المستعان الله المستعان. يقول كلام الشارع على الباب هذا اللي فات تعليقه على الحديث، الحديث الأول حديث أنس.
نعم الحديث الأول أخرجه أيضا البيهقي، قال أبو داود: رواته مجهولون، وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال البخاري: ليس هذا الحديث هو بصحيح. ورواه البزار من حديث نافع بن عمر مرفوعا، وفي إسناده ليث بن أبي سليم. والحديث الثاني في إسناده زهير بن عبد الله، قال الذهبي: هو مجهول لا يعرف. وأخرج الحديث أبو داود عن عبد الله بن علي يعني شيبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجارة فقد برئت منه الذمة.
ليس
له حجارة،
حجارة ما هو الحجارة، ما هو بمعنى الحجر، يعني من نوع الحجارة، يعني من نوع الحجاء التي يعني يمنع من السقوط. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجارة فقد برئت منه الذمة. وبوب عليه باب النوم على سطح غير محجر وسكت عنه هو والمنذري. قوله ليس له إيجار أو إيجار، الإيجار بهمزة مكسورة بعدها جيم مشددة.
إيجار
إيجار. نعم. الإيجار بهمزة مكسورة بعدها جيم مشددة وآخره راء مهملة، وما يرد الساقط من البناء من حائط على السطح أو نحوه. ورواية أبو داود ليس له
ما يمنع الساقط، يعني من يوشك على السقوط، ولا إذا سقط ما منع شيء. يمنع الساقط يمنع من السقوط، ويمنع من يوشك على السقوط. نعم.
ورواية أبو داود ليس له حجار كما تقدم. قال المنذري: هكذا وقع في روايتنا حجار براء مهملة بعد الألف، ويدل عليه تبويب أبو داود على هذا الحديث كما تقدم، فإنه قال على سطح غير محجر، والحجار جمع حجر بكسر الحاء، أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من السقوط. ويقال احتجرت الأرض، إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك.
المادة دي كلها الحجة والحجر والحجر كلها تدل على المنع. المادة هذه حجرا محجورة في القرآن، حجرا محجورة. هو الذي خلق، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا. نعم.
نعم. والحجار جمع حجر بكسر الحاء، ليس عليه شيء يستره ويمنعه من السقوط. ويقال احتجرت الأرض،
يقول والحجار أي مرة ثانية. نعم.
والحجار جمع حجر بكسر الحاء، أي ليس
بكسر
بكسر الحاء،
هي حجر ما بحجر. نعم.
والحجار جمع حجر بكسر الحاء، أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من السقوط.
تمام.
ويقال احتجرت الأرض، إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك، أو يكون من الحجر، وهي حظيرة الإبل وحجرة الدار، وهو راجع إلى المنع أيضا. ورواه الخطابي بالياء حجي، وذكر أنه
بالياء
بالياء
ليس عليه
حجي
يعني والله أو حجة. نعم.
وذكر أنه يروى بكسر الحاء وفتحها. قال غيره: فمن كسر شبهه بالحجي الذي هو العقل، لأن الستر يمنع من الفساد، ومن فتحه قال الحجة
الحجة
أو الحجي برضه شكلها
حجة بس.
الحجة مقصور 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 الطرف والناحية، وجمعه إحجاء. قال المنذري: قد روي أيضا حجاب بالباء.
كل المادة دي متشابهة المعنى. أنا
قوله عند ارتجاجه
إذا الآن يسمونه الناس حجاء، نفس السترة يسمونه حجاء وسترة، يسمونه سترة. نعم.
قوله عند ارتجاجه الارتجاج للاضطراب. والحديث الأول يدل على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاج والمعتمر والغازي، ويعارضه حديث أبي هريرة المتقدم في أول هذا الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصيادين لما قالوا: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. وروى الطبراني في الأوسط،
بل يعارض ظاهر القرآن كما تقدم، يعني الحديث هذا ضعيف من جهة السند ومن جهة المعنى. من جهة السند كما ذكر المؤلف أنه لم يأتي من طريق صحيح، ومن جهة المعنى أيضا معناه معارض لظاهر القرآن وامتنان الله على العباد بتسخير البحر والفلك في آيات عديدة. نعم.
وروى الطبراني في الأوسط من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البحر. وفي سماع الحسن من سمرة مقال معروف، وغاية ما في ذلك أن يكون ركوب البحر للصيد والتجارة مما خصص به عموم مفهوم حديث الباب على فرض صلاحيته
على فرض صلاحيته لا كل المسألة مسألة أهل العلم درجوا على أنهم يستشهدون ببعض الأحاديث وإن كان ضعيف، لكن مثل هذا الحديث لا معارض لظاهر القرآن والسنة الصحيحة وعمل المسلمين الصحابة والتابعين. نعم.
مما خصص به عموم مفهوم حديث الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج، والحديث الثاني يدل على عدم جواز المبيت على السطوح التي ليس لها حائط، وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطراب. انتهى.
الله المستعان. نعم. باب.
نعم. باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم.
الله أكبر. مما جاءت به الشريعة لسد أبواب الفتنة ولحفظ كرامة المرأة وصيانتها تحريم سفرها بلا محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والمحرم قال الفقهاء كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كرضاع ومصاهرة، كرضاع ومصاهرة هذا هو المحرم. من تحرم عليه المرأة أو يحرم عليها بنسب كالأب والابن والأخ والعم والخال أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة كأبي الزوج وزوج البنت وما أشبه ذلك. وإذا كان لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فمن لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج لأنها ممنوعة شرعا من السفر، فلا تكون مأمورة لأن الأمر والنهي ضدان لا يجتمعان. ولهذا قال الفقهاء من شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرمها، وجود المحرم، وهذا ظاهر الأدلة الكثيرة كما في هذا الباب. نعم. هذه آراء، أقول آراء الناس، لكن إذا اختلف الناس فاعمل بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم.
باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك. أخرجه البخاري. نعم ومسلم وأحمد. وعن ابن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم. المقصود هذا الحديث صريح دلالة، وأنه لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، خطب الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما قال الرجل إن امرأتي خرجت حاجة وإنك اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك، فأعفاه من الغزو ليحج مع امرأته. والحكمة معروفة، الحكمة من نهي المرأة أن تسافر إلا مع المحرم هو صيانتها لأنها إذا لم يكن معها معرف صارت غرضا لذئاب البشر وفسقت الناس وطمع فيها أصحاب الشهوات. المرأة ضعيفة وهي مطمع للنفوس لأصحاب القلوب المريضة، فيطمع الذي في قلبه مرض. فالواجب على المسلمة أن تتقي الله ولا تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يعني تلتمس المعذرة. أما الضرورة فلا شيء آخر، ضرورة المرأة التي بين الكفار تريد تهاجر لها أن تهاجر وإن لم يكن معها محرم. فالضرورة تكون سببا لحل بعض ما حرم الله. ولا حديث في هذا المعنى متعددة، وإن اختلفت ألفاظها في تقدير السفر، فمنها المطلق الحديث الأول، ومنها ما هو مقدر بليلة أو بيوم أو بيومين أو بثلاثة أيام. والتحقيق أن هذه الأحاديث كلها مردودة إلى الحديث المطلق، وأن التقييد بيوم أو يومين خرج مخرج يعني الواقع وجواب السائل. نعم اقرأ الأحاديث. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليهما. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وفي لفظ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وفي رواية: مسيرة يوم. وفي رواية: مسيرة ليلة. وفي رواية: لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. رواهن أحمد ومسلم. وفي رواية لأبي داود بريدا.
هذه الروايات المعروف عند أهل العلم إنها كلها مردودة إلى الحديث المطلق، وأن هذه القيود تقيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أو بريد كلها لا مفهوم لها. لا، ومعنى ذلك أنه لا مفهوم لها، فليس معناها أنه يباح أن تسافر يعني فيما دون ذلك. وإلا تكون مضطربة ومتعارضة، لكن خرجها العلماء بأن هذا وقع مناسبا لسؤال السائلين. منهم من سأل عن سفر المرأة مسيرة يوم، مسيرة يومين، ليلة، مسيرة ثلاثة أيام، فيقع الجواب مناسبا للسؤال. نعم.
باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه.
الله المستعان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله. نقول كلام الشارع على حديث الباب المتقدم، يعني شوف في آخر كلامنا حديث كلها صحيحة. نعم.
قوله: إلا مع ذي محرم، يعني فيحل لها السفر. قال في الفتح: وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد زوج الأخت والعمة، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة. واستثنى أحمد
بحرمتها
وبحرمتها الملاعنة.
بسبب مباح وبحرمتها. نعم.
واستثنى أحمد الأب الكافر فقال يكون محرما لبنته المسلمة لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها، ومقتضاه إلحاق سائر القرابة الكفار بالأب لوجود العلة. وروي عن البعض أن العبد كالمحرم، وقد روى وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا سفر المرأة مع عبدها ضيعة. قال الحافظ لكن في إسناده ضعف. قال وينبغي لمن قال بذلك أن يقيده بما إذا كان في قافلة بخلاف ما إذا كان وحدهما، فلا لهذا الحديث.
قال الحافظ
وروي عن البعض أن العبد كالمحرم، وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا سفر المرأة مع عبدها ضيعة. قال الحافظ لكن في إسناده ضعف. قال وينبغي لمن قال بذلك أن يقيده بما إذا كان في قافلة بخلاف ما إذا
كان
في قافلة
بخلاف
ما إذا كان وحدهما، فلا لهذا الحديث.
يعني العبد ليس في الحقيقة لا ينطبق عليه صفة المحرمية، لأن تحريمه على سيدته تحريم مؤقت ليس تحريما مؤبدا، فلا ينطبق عليه شرط المحرمية. نعم يباح له النظر، لكن لا يباح له السفر بها وحدها. نعم.
قوله فحج مع امرأتك فيه دليل على أن الزوج داخل في مسمى المحرم أو قائم مقامه. قال في
داخل في مسماها يعني في حكمه، وإلا ما يسمى محرم، لأن يعني المحرم من التحريم، لكنه حكمه حكم المحرم. ولهذا في الحديث الآخر لا يحل لرجل أن يبيت عند ما عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو لا محرم، ناكح زوج. نعم.
وفيه دليل على أن الزوج داخل في مسمى المحرم أو قائم مقامه. قال في الفتح وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم، فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره. وبه قال أحمد وهو وجه للشافعي. والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض، فلو امتنع إلا بأجرة لزمتها لأنه من سبيلها، فصار في حقها كالمؤنة. واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض. وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية والأصل.
الله المستعان. لا شك أنه ليس للزوج أن يمنعها من الحج، لأن الحج حق الله فريضة مثل الصلاة، ليس له أن يمنعها من الصلاة، كذلك لا يمنعها من الحج إذا تيسرت لها أسبابه. نعم.
والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي. وقد روى الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. وأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع جمعا بين الحديثين. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج في الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فيما إذا كان واجبا. وقد استدل ابن حزم بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة السفر بغير زوج ولا محرم لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعب عليها ذلك السفر بعد أن أخبره زوجها، وتعقب بأنه لم يكن ذلك شرطا وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي كتب فيه. قوله إلا ومعها أبوها إلى آخره، وقع في هذه الرواية بيان بعض المحارم. وقوله إلا ذو محرم منها من عطف العام على الخاص، وحديث الباب تدل على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان لها محرم. قال ابن دقيق العيد هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، ف فإن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية عام في الرجال والنساء، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع محرم عام في كل سفر فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث، فيحتاج إلى الترجيح من خارج انتهى. ويمكن أن يقال إن أحاديث الباب لا تعارض الآية، لأنها تضمنت أن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن، وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروعة حتى تكون من تعارض العمومين. لا يقال الاستطاعة المذكورة قد بينت بالزاد والراحلة كما تقدم، لأن نقول قد تضمنت أحاديث الباب زيادة على ذلك البيان باعتبار النساء غير منافية فيتعين قبولها، على أن التصريح باشتراط المحرم في سفر الحج بخصوصه كما في الرواية التي تقدمت مبطل لدعوى التعارض. انتهى. على أن التصريح باشتراط المحرم في سفر الحج لخصوصه كما في الرواية التي تقدمت مبطل لدعوى التعارض.
انتهى.
باب من حج عن غيره ولم يكن
لا إله إلا الله إله إلا الله.
الله عليكم. موقف اختلاف الصحابة ابن عمر وعائشة وعمر رضي الله عنهم
ايش فيه؟
يرون الحج للنساء بدون محرم،
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. يا محمد.
أحسن الله يا شيخ، لو حجت
المرأة من
غير محرم صح حجها؟
نعم يصح حجها. نعم، يعني لأهل العلم اجتهادات، يعني من أهل العلم يقول يجوز لها السفر مع رفقة ونسوة مأمونة وكذا، لكن هذه تأويلات واجتهادات ولا حديث مطلقة ما فيها، لكن أهل العلم يعني درجوا على التماس يعني على التأويل في بعض المسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم التلبية الجماعية للحجاج حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه؟
هذه الظاهر أنها يعني بدعة، ما كان هذا معروفا، كان الناس يلبون كل واحد يلبي مع نفسه، ويمكن يصير مثل سائر الأذكار، يعني ما فيه، يعني ما أعلم إنه جاءت السنة بالذكر الجماعي أو الدعاء الجماعي إلا أن يكون مثل الدعاء في الصلاة القنوت وكذا، ولهم دعاء جماعي يدعو الإمام في القنوت وهم يؤمنون، مثل الطواف الآن المطوف يدعو ويلقنهم هذا بدعة، لكن لو كان يدعو وهم يؤمنون قلنا لا بأس، يدعو وهم يؤمنون. وكذلك ما يوجد في بعض البلاد من الذكر الجماعي بعد الصلاة، لا كل يكبر، هذا يكبر وهذا يلبي وهذا يسبح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أريد الحج متمتعا وأديت عمرة في شهر ذي القعدة ثم عدت إلى جدة مكان إقامتي، ماذا يلزمني عند الإحرام بالحج؟
إذا أردت التحرك للحج لا فأحرم من جدة، وعليك هدي، نعم وعليك هدي التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومن أهل العلم من يقول إن المتمتع إذا رجع إلى أرضه انقطع تمتعه. ولكن ما دمت قد أحرمت بالعمرة بنية التمتع بها إلى الحج فأرجو أنك على تمتعك فتحرم بالحج وتمضي، وعليك هدي التمتع. نعم شغل لا، ولي داخل في الميقات ما يتمتع، هذا كله في مكة ولي فيها الكلام مواقيت. طيب ميقات المدينة وين؟ هذاك ميقات أيضا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح حج الشاب قبل أن يتزوج؟
أي والله نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التكفل بإرسال الخادمات للحج وليس معهن محرم؟
لا إله إلا الله. خلها لمن لا يتحرج منه، أما مثلك لا يتكفل الخادمات ولا يكون عاملا مع الخادمات، لأن النساء فتنة. أعيد السؤال.
يقول السائل: ما حكم التكفل؟
التكفل
نعم
ايه؟
بإرسال الخادمات للحج.
بإيش؟
بإرسال الخادمات للحج.
ايه يعني مثل حملة خادمات.
نعم. وليس معهن محرم.
طبعا ما بالضرورة، ما قد أتينا من بلدان النبي لا محرم. الله يصلح أحوال المسلمين والمسلمات. على كل حال السائل نقول له خلها لغيرك، في ناس أقول ما عندهم مانع، لكن الأصل إن العمل في هذا الطريق وأخذ مجموعات النساء والإشراف عليهن فيه، أقول يعني موضع خطر وموضع فتنة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، يفهم العلماء؟
والله ما أدري، يعني ما أدري عن اللي يأخذون حملات من خادمات، هل يكون معهم نساء من محارمهم يباشرن مثلا؟ هذا يعني الكلام مع الخادمات وتدبير شؤونهن في يعني في المنازل التي ينزلن بها، لكن الغالب انه ما معهم، يجيبون يعني كل العاملين رجال، هذا هو الغالب. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، يفهم العلماء من هذه الآية أن الإجماع حجة، فما هو الإجماع الذي تقوم به الحجة؟
إجماع الأمة المؤمنين كلهم: من يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فمن خالف ما أجمعت عليه الأمة، ولكن قال ابن تيمية: الإجماع الذي ينضبط، الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة. وبهذا نعلم أن من خالف إجماع الصحابة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح للإنسان عند سماع الشهادتين في الأذان أن يردد ويقول وأنا كما فعل معاوية رضي الله عنه على المنبر؟
يجوز، ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ورد أنه وقع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وأنا، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله
إليك. لكن الأفضل أن ينطق فيقول وأشهد، فإذا قال الله أكبر يقول الله أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لفظ تراصوا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقامة الصلاة، وكيف تكون المسافة بين كل مصل ومصلي؟
لفظ تراصوا لا أدري عنها، لكنه مطلوب، فالرسول يعني أمر بتسوير الصفوف، وكان يسوي صفوف الصحابة كما يسوي القداح، ويقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وجاء في صفوف الملائكة ألا تصفون كما تصف الملائكة، وذكر أنهم يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون وما أشبه ذلك. أما أنه يقول تراصوا لا أدري. نعم. وأما المسافة فليس هناك مسافة، يجب أن لا يكون بين، إذا كان مسافة معناها فرجة فلا تترك فرجة، لكن ليس المقصود أنك تضيق على أخيك وترسك كتفك بكتفه بحيث أنه يتأذى، لا، لا تترك مسافة ولا تؤذي من بجانبه، لا بكتفك ولا بكعبك ورجلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طلب مني أخي أن أستقدم له خادمة لأنه لا يسمح له النظام، فهل يجوز لي استقدامها؟
الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. خل أخوك يدبر حاله بس، لا تتحمل، لأن استقدام الخادمة بلا محرم هذا يعني جاء النهي عنه عن سبب المرأة، واستقدامها بلا محرم ومن إعانتها على، وهذا من البلاء الذي وقع فيه أكثر الناس، نسأل الله الهداية والعافية. فاعتذر من أخيك وقال: أنا ما استقدمت لنفسي ولأهلي خادمة، فلا أريد أن أتحمل مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد فرق بين الصدقة الحسية والصدقة المعنوية، وهل يداوى المرضى بهما جميعا؟
يداوى المرضى بالدعاء، الدعاء هو السبب للشفاء، الدعاء هو السبب للشفاء. وحديث داووا مرضاكم بالصدقة كأن المعنى ينصرف إلى الصدقة المالية، هذا هو الظاهر. نعم. الصدقة إذا أطلقت تنصرف للصدقة المالية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وضع عبارة سبحان الله أو ما شاء الله ونحوها على السيارات؟
سبحان الله. سبحان الله. إذا لم يتعرض للامتهان المكتوب، إذا لم يكن يتعرض للامتهان في موضع محترم ومصون، فأرجو أنه لا بأس به، لكنه ليس بمشروع، ما هو مشروع. لكن بعض الناس اللي يكتب ما شاء الله هو يريد أن أن من يرى سيارته يقول ما شاء الله، يظن أن هذا يدفع عنه العين، لكن هو اللي يقول ما شاء الله ما يريد التبريك على سيارتك، هو يقرأ المكتوب بس. أنت لو قرأت المكتوب رأيت مكتوبا وقلت سبحان الله تقرأ، هذا لا يعد تسبيحا إلا أن تنوي بقلبك التسبيح، تنوي التسبيح. أما أنك تقرأ المكتوب رأيت لوحة فقلت هذه مكتوب عليها سبحان الله، ما لا تكون مسبحا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسجد المسلم سجود التلاوة إذا طال الفصل؟
الظاهر أن هذا من جملة الأسباب سبب السجود، وإذا طال الفصل بالنسبة للسبب يظهر أنه ينتفي المعنى الذي من أجله شرع السجود. إذا توضأت الآن يناسب تصلي مثلا، لكن طال الفصل ولا ذكرت وضوءك إلا عند الظهر، يعني ذهب المعنى، ولا يقال انك توضأ فصلى، لا توضأ ولا صلى. نعم. فالظاهر انه اذا طال الفصل لا يشرع السجود. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: رجل رزقه الله بمولود ولديه مشاكل في القلب تحتاج لعدة عمليات تكلفتها عالية جدا، هو لا يستطيع عليها علما بأن الأطباء يقولون إن نسبة نجاحها محدودة، فما الواجب عليه فعله؟
ما يجب عليه، يدعو الله له والله يشفيه، ما يلزمه أن يتكلف، ومع العلم بأن النجاح مظنون بنسبة يعني متدنية، لا الحمد لله لا يكلف نفسه ولا يكلف الناس بسؤال الناس. نعم. يفوض أمره إلى الله ويدعو الله والله أعلم، أقول ما قدره الله يكون. نعم. أختم خلاص.
أحسن الله إليكم.
أختم.
نعم. الله خير. يقول السائل: ما معنى حديث لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؟
من عظم حقه عليها، هذا يدل على عظم حق الزوج على امرأته، وحقه عليها أن تطيعه بالمعروف وأن تؤدي الواجبات التي لا أنها تطيعه في كل شيء، تكون كأنها يعني بمثابة الأمة أو تكون تطيعه طاعة مطلقة، لا، لكن حقها عليه عظيم. والخطر في أن تكفر الجميل، يحسن إلى إحداكن الدار فإذا وجدت منه كلا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا من كفران الجميل الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه النساء. نعم. انتهى. فك الله جميل.